إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى، في باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمها. وقد ساق الشيخ رحمه الله جملة من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى الكبير من الأمر بالتمسك بالسنة ولزوم الجماعة وفضل من لزم ذلك وحرص عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن حريز بن عثمان عن أبي عوف الجرشي عن أبي الدرداء قال: لن تضل ما أخذت بالأثر. وهذا صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد أخرجه الدارمي في سننه. وابن عياش المذكور في الإسناد هو إسماعيل بن عياش، وهو صدوق في روايته عن أهل بلده وهذا منها. وأما حريز بن عثمان فهو ثقة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد الحلواني قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن زمعة بن صالح، وهذا الراوي ضعيف، عن عثمان بن حاضر قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء فقال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر. وهذا ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وقد أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها والمروزي في السنة. عليك بالاستقامة واتباع الأثر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا ابن أبي الطيب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن نوح بن أبي مريم. ونوح هذا هو نوح الجامع. قال بعض الأئمة: جمع كل شيء إلا الصدق، وهو ذاهب بمرة. عن يزيد بن أبي سعيد وهو ثقة، عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقد أخرجه عبد الرزاق والأثرم في مسائل أحمد، والشهاب في مسنده مرفوعا من حديث أبي ذر، وإسناد الإمام هاهنا ضعيف جدا، والعلة فيه نوح بن أبي مريم، فإنه ذاهب بمرة وقد جمع كل شيء إلا الصدق. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا كثير بن هشام وكثير ثقة قال حدثنا جعفر بن برقان قال سمعت ميمون بن مهران يقول: إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف. إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام، وهذا المعنى صحيح وقد مر ويأتي، وهو مما يكثر في لسان السلف، أنه قد تقرر عندهم أن كل هوى يسمى بغير الإسلام فينبغي الحذر منه، لأنه لا يكون من الجادة المستقيمة، ولا يكون من الهدي المتبوع، وإنما يكون من إلقاء الشياطين شياطين الجن والإنس. فإياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا مسكين بن بكير هو الحراني صدوق يخطئ عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام. وهذا هو المتن السابق عينه، وقد أخرج هذا أبو نعيم في الحلية كما أخرج الذي قبله، وإسناد هذا صحيح. إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل، فالإسلام كالماء الطهور لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف، وكذلك السلفية التي هي منهاج النبوة ومنهج السلف كذلك لا تقيد بقيد ولا توصف بوصف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا شعيب بن محمد الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا حسين بن علي الجعفي وثقة عابد عن ليث قال أحمد مضطرب الحديث عن طاووس قال علي بن حرب وحدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال معاوية رضي الله عنه، أي قال معاوية لابن عباس رضي الله عنه: أنت على ملة علي؟ قال: قلت ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الطريق، ليس هناك من متبوع سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هنالك من مقالة يتعصب لها سوى ما جاء من الوحي المعصوم، ليس هناك من ينصب من أجل أن يوالى عليه ويعادى عليه سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنت على ملة علي؟ قلت: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإسناد صحيح، وقد أخرجه اللالكائي وأبو نعيم في الحلية. قال الإمام المصنف رحمه الله: أخبرنا ابن المبارك أبو علي بن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عيينة عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال قال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: الهوى كله ضلالة، لا هوانا ولا هواكم، وإنما هو كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وآله وسلم عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. وقال ابن عباس: الهوى كله ضلالة. وهذا إسناده صحيح، وقد أخرجه الآجري واللالكائي وعبد الرزاق. قال: فقال ابن عباس: قال لي معاوية: على ملة ابن أبي طالب أنت؟ قلت: ولا على ملتك. أو قال: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الصواب وهو الحق. على الإنسان أن يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن يلتزمه، فلا متبوع سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤخذ كلامه كله، ومن سواه يؤخذ من قوله ويرد. فمن لزم هذه الجادة واستقام على ذلك الصراط فهو السعيد حقا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله بن مخلد وجعفر القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا يعقوب الدورقي، وهو ثقة من رجال السنة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: قال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة، فأنه رجل كان يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال: فقال مالك: يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. وإسناده صحيح، كل رجاله ثقات. لم يقل القافلائي لفظة المشؤوم. إذا لم تدخل لفظة هذه عند النطق وصفت القافلائي بالمشؤوم، لأنك إذا قلت لم يقل القافلائي المشؤوم، هذا لا يجوز، وإنما لم يقل هذه اللفظة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا محمد بن المثنى السمسار قال: حدثنا بشر بن الحارث قال: حدثنا جرير عن منصور قال: قال رجل لإبراهيم: يقول من يقول يا أبا عمران؟ قال: يقول مقلاس إذا قال: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال منصور: يعني مؤذنا كان لهم، هذا الاسم الذي مر كان مؤذنا لهم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال: حدثنا الصاغاني قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال: الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق. فإذا ترك الأثر جانب الطريق، هذا مفهوم هذا المنطوق: الرجل ما كان مع الأثر فهو على الطريق. وقد أخرجه الدارمي واللالكائي والبيهقي في المدخل والآجري في الشريعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف وأخبرني محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو بكر هو ابن أبي داود السجستاني، وهو الإمام ابن الإمام. قال حدثنا محمد بن بشار وابن عثمان العبدي البصري بندار وهو ثقة. قال حدثنا معاذ هو ابن هشام الدستوائي وهو صدوق ربما وهم. قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. إسناده صحيح، وأخرجه الدارمي والبيهقي في المدخل والآجري في الشريعة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عمرو الطيالسي قال حدثنا بهز بن أسد وهو ثقة ثبت عن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. أخرجه عبد الرزاق وأبو شامة في الباعث والمروزي في السنة والبيهقي في الشعب، وهو من مراسيل الحسن، قد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الجامع. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو عيسى موسى بن محمد الفسطاطي قال حدثنا يحيى بن جعفر الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا كسابقة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو عيسى قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن قتادة قال قال ابن مسعود رضي الله عنه عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. رواه الديلمي في مسند الفردوس. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو العباس العسكري قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا روح بن مسافر عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه وابن مسعود الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وكل بدعة ضلالة. وقد أخرجه المروزي في السنة والبيهقي في السنن واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وكل بدعة ضلالة. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وهذا كسابقه، وسابقه صحيح عن عبد الله رضي الله عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا روح الحراني قال حدثنا موسى بن أعين قال أبو حاتم وحدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة وابن ربيعة الفلسطيني هو صدوق يهم قليلا جميعا عن ابن شوذب وعبد الله بن شوذب وهو صدوق عابد عن مطر الوراق هو مطر بن طهمان الوراق صدوق كثير الخطأ قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة من عمل في سنة قبل الله منه ومن عمل في بدعة رد الله عليه بدعته وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية وإسناده حسن عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة من عمل في سنة قبل الله منه ومن عمل في بدعة رد الله عليه بدعته فما فائدة الإكثار من العمل مع البدعة ما دام العمل مردودا إذن من عمل في بدعة رد الله عليه بدعته فعمل قليل في سنة يقبله الله جل وعلا خير من عمل كثير في بدعة لا يقبله الله جل وعلا قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد الخياط وحدثنا أبو علي محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصايغ فكان ثقة من أهل السنة والورع وضعفه بعضهم قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبدة بن سليمان والحسن بن الربيع واللفظ لعبدة قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي داود عن أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك حتى أصابتها ريح شديدة فتحات ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات تلك الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم أخرجه ابن أبي شيبة واللالكائي وابن المبارك في الزهد وأخرجه أحمد في الزهد وأخرجه أبو نعيم في الحلية وهو ثابت صحيح صحيح عن أبي رضي الله عنه وفيه منهاج العمل ومنهاج السلوك عليكم بالسبيل والسنة ثم بين لك جلال الأخذ بالسبيل والسنة وأن تكون على منهاج النبوة وألا تتعوج عن الصراط المستقيم ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك حتى أصابتها ريح شديدة فتحات ورقها، إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فانظروا أن يكون علمكم وعملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. هذا من بركة التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وألا تتنازع الإنسان الأهواء المختلفة، وألا تختلف به السبل، وإنما يكون قصده واحدا ومنهاجه واحدا وسبيله واحدة وهمه قاصدا. وأما من تشعبت به السبل فإنه يتمزق همه ويتفرق جهده ولا يقبل منه عمل. الله الله في السبيل والسنة، والله الله في منهاج النبوة، واحذروا بنيات الطريق. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عمر بن موسى قال سمعت بشر بن الحارث يقول: كان أبو الأحوص يقول لنفسه: يا سلام، نم على سنة خير من أن تقوم على بدعة، لأنك إن نمت على سنة بنية آتاك الله ثواب ما نويت، وأما إن قمت الليل كله على بدعة فإنه لا يقبل منك شيء، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يا سلام، نم على سنة خير من أن تقوم على بدعة. أبو الأحوص كان يقول ذلك لنفسه يذكرها، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم النخعي من كبار أتباع التابعين، وهو ثقة متقن صاحب حديث، فكان يذكر نفسه يقول: يا سلام، يخاطب نفسه: نم على سنة خير من أن تقوم على بدعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن محمد هو ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول: إنما أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقني به، يعني الصدر الأول، حدثتكم به. إياك والأمر الذي ليس لك فيه إمام، تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فأقول: إنما أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقني به، يعني الصدر الأول، حدثتكم به. وهذا صحيح عن شريح، وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عثمان العبسي قال حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي الثقة الحافظ الفاضل قال حدثنا ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي الكوفي ثقة فقيه عابد قال سمعت أبي وإدريس بن يزيد وهو ثقة والد عبد الله بن إدريس قال إياس بن معاوية: تدري ما القضاء؟ قلت: وما القضاء؟ قال: إياكم وما ينكره الناس، وعليك بما يعرفه الناس. أخرجه المزي في تهذيب الكمال. وهو يقصد هاهنا أن يبتعد الإنسان عن الأمور المشتهرات التي ليس له فيها إيمان، لأنه يخضع القضاء لعرف الناس وما يعرفونه، فإن الناس يجهلون كثيرا. فإذا قضى بأمر على مقتضى الكتاب والسنة ولا يعرفه من الناس أحد، فهذا ليس بداخل فيما معنى، وإنما يريد رحمه الله الأمور المشتهرات التي إذا سمعها الناس قالوا هذه، لأنها ليس لها سابقة ولا عليها دليل. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن أبي العوام قال حدثنا أبو الجواب، هو الأحوص بن جواب الضبي، وهو صدوق ربما وهم. قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا جعفر الأحمر، وجعفر بن زياد الأحمر صدوق يتشيع، عن أبي حمزة قال ابن معين ليس بشيء لا يكتب حديثه، عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي قال لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. وهذا المعنى من المعاني الصحيحة، ولكن الإسناد ضعيف، وقد أخرجه الدارمي في سنن: لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم، فهم القول، والقول قولهم، والفعل فعلهم، لأنهم إنما ينقلون عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويحملون العلم الذي أداه إليه. فلو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قال لو بلغني أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا لما جاوزت، وكفى بنا على قوم إزراء أن نخالف أعماله. هذا كسابقة لا يثبت، وفيه وكفى بنا على قوم إزراء أن نخالف أعماله، والإزراء الاحتقار والحط عليهم والغض من قدرهم، فيقول كفى على قوم إزراء أن نخالف أعمالهم، يعني إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد عملوا عملا فكفى إزراء بهم أن نخالفهم فيما عملوا، فالأصل أن نتابعهم لا أن نخالفهم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن سلمان وهو ابن الحسن النجار وهو صدوق، قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا مكرم قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا أبو رفاعة العامري عبد القاهر وهو مقبول قال سمعت الشعبي يقول نزل المسح من السماء. نزل المسح يعني المسح على الخفين، نزل المسح من السماء، وإسناده ثقات، وشيخ المصنف أحمد بن سلمان صدوق. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن سلمان ابن الحسن النجار وهو صدوق، حدثنا محمد بن غالب وهو تمتام الحافظ المكثر عن شعبة، حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة وهو موسى بن مسعود النهدي، هو صدوق سيء الحفظ وليس بالصحابي. حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الحسن عن الشعبي قال المسح على الخفين أفضل من الغسل، لأن المسح سنة والسنة أفضل، أخرجه ابن قدامة في المغني وابن عبد البر في التمهيد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد السكري قال حدثنا أبو يعلى الساجي ومحمد بن الصلت البصري وهو صدوق يهم قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال ما بلغ أبي أمران إلا أخذ بأشدهما إلا المسح على الخفين فإنه كان يمسح، وإسناده صحيح، وقد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد. يقول ما بلغ أبي أمران إلا أخذ بأشدهما، احتاط، وهذا ليس مضطردا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عرض له أمران إلا أخذ بأيسرهما ما لم يكن إثما. فالتماس الأشد هذا من التشديد على النفس، وليس هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدلالة الحديث أنه ما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أمران إلا أخذ بأيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ولكن هو يريد أن يصل إلى شيء آخر، فيقول ما بلغ أبي أمران إلا أخذ بأشدهما إلا المسح على الخفين فإنه كان يمسح، لأنه لا يخفى أن المسح أيسر من الغسل، وغسل الرجلين أشد من المسح على الخفين، ولكن هنا لا يخالف، يقول إلا المسح على الخفين فإنه كان يمسح، أي كان يأخذ بأيسرهما لا بأشدهما. قال الشيخ يريد بذلك اتباع السنة. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال إني لأبادر الحدث لبس الخفين تشييدا للسنة. الوليد بن مسلم مدلس مشهور، وهو يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، الذي قال فيه شعبة: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس، بل قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، بل قال: لأن أروى من بول حمار حتى أشبع خير أو أحب إلي من أن أدلس. فأمره كبير. كان الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وهنا عنعن فقال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، فالإسناد ضعيف، بل هو ضعيف جدا. بعض أهل العلم من سلفنا الصالحين الذين كتبوا في العقيدة محررين ذكروا في عقيدة أهل السنة المسح على الخفين، وهذا أمر عملي ليس بالأمر العلمي، يعني ليس من أمور العقيدة، هذا أمر عملي يتعلق بالعبادة. فلما ذكروا المسح على الخفين في مسائل الاعتقاد؟ ما نحن فيه هنا من هذه الآثار ليس من هذا الذي أقول، لأن الشيخ رحمه الله إنما يريد سوق الآثار من الأحاديث والأخبار التي تأمر بالتمسك بالسنة والجماعة وتحض على الأخذ بهما وتبين فضل من لزمهما. ولكن عند بعض العلماء من سلفنا الذين صنفوا في أمور العقيدة والسنة في أمور الاعتقاد أنهم يذكرون أحيانا مسألة المسح على الخفين، والسر في ذلك مع أنها ليست من أمور العقيدة، أنها صارت شعارا على أهل السنة، لأن الروافض لا يمسحون وينكرون المسح البتة، مع أن من رواة أحاديث المسح على الخفين عليا رضي الله عنه، ومع ذلك فمن عمى قلوب هؤلاء الروافض هم ينكرون المسح على الخفين، فصار عدم المسح شعارا لهم. فلما صار ذلك كذلك صار المسح على الخفين شعارا لأهل السنة. قد ترى أمثال هذه الأمور العملية في بعض كتب الاعتقاد، ويكون السر في ذلك هذا الذي أحكي لك، هو أنهم إنما نظروا إلى ما صار شعارا لأهل السنة، فما أن التحليق كان شعارا للخوارج فقال اكشف عن رأسك، ووجد له جمة قال أما والله لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، مع أن الإنسان يحلق ولا بأس، ولكن صار شعارا على الحرورية، صار التحليق شعارا لهم وصار من صفاتهم، سيماهم التحليق. فنلتفت إلى أمثال هذه المعاني لأنها تعرض لنا في كتب سلفنا. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثنا النيسابوري قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج وابن محمد المصيصي الأعور ثقة ثبت عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الثقة الفقيه الفاضل عن إبراهيم بن ميسرة وهو ثبت حافظ عن عبيد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي. هذا مرسل، فعبيد بن سعد لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخرجه أبو يعلى وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأحاديث والآثار بالأمر بالتمسك بالسنة والجماعة والأخذ بهما وفضل من لزمهما، ثم قال فقد ذكرت في هذا الباب ما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به أصحابه والتابعين بعدهم بإحسان، أي أمر به أصحابه وأمر به التابعين بعدهم بإحسان، من لزوم السنة واتباع الآثار. ذكرت ما فيه بلاغ وكفاية لمن شرح الله صدره ووفقه لقبوله، فإن الله عز وجل ضمن لمن أطاع الله ورسوله خير الدنيا والآخرة، فإنه قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وتوعد من خالف ذلك وعدل عنه أي انحرف عنه ولم يستقم عليه، توعده بما نستجير بالله منه ونعوذ به ممن كان موصوفا به، فإنه قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. حدثنا أبو بكر محمد بن بكر
قال
حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عفان قال حدثنا ابن علي قال كان ابن عون يقول لنا رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه، لأنه ليس شرطا أن يوافق هواك، وإنما ينبغي أن تستقيم أنت على أمر الله وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مما أمر به الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله ورضي به مع لزومه له، وإن استثقله واستبطأه، لأن العاقبة الحسنة فيه، ولأن الثمرة المرجوة إنما تأتي منه. وأما من خالف فليس له سوى النكال، نسأل الله السلامة والعافية. بعد أن ذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه والتابعين لهم بإحسان من لزوم السنة واتباع الآثار، شرع في ذكر ما يرهب من الافتراق، افتراق الأمة في دينها، وشرع في بيان حديث الافتراق، وذكر كثيرا من رواياته، والحديث له روايات كثيرة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وهو أمر من الأمور التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الغيب، وهو من علامات النبوة ودلائلها. وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر لنا حديث الافتراق وأن الأمة ستفترق على 73 فرقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقر الافتراق، مع أنه أمر كوني، وإنما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التحذير لا على سبيل التقرير. فإن أقواما يقولون هذا أمر وقع وانتهى، ويكون هذا الأمر من العقوبات التي وقعت بسبب الذنوب، فيقول ندع هذا جانبا لأنه قد وقع وانتهى، ولن يرفع ما وقع من البلاء إلا بالتوبة، لأنه ما نزلت نقمة إلا بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة. فالاتكال على القدر الكوني ها هنا غير مقبول في دين الله جل وعلا، وهو من باب ذكر القدر عند المعصية، وهذا لا يجوز، وإنما يذكر القدر عند المصيبة. فإذا أصاب الإنسان ما يكرهه فعليه حينئذ أن يفزع إلى ذكر القدر وأن يرضى عن ربه تبارك وتعالى، وهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا ما يتعلق بالقدر. ولكن أين ما يتعلق بالشرع؟ والدين شرع وقدر، وأقوام وقفوا مع القدر وأهملوا الشرع، وهم أصحاب الرياضات وغير هؤلاء من أصحاب العبادات. فهؤلاء إنما وقفوا مع العبادة، أصحاب الفلسفات وقفوا مع القدر، فلا هؤلاء أحسن ولا هؤلاء أحسن. والمؤمن الحق هو الذي يجمع بين الشرع والقدر، فيأخذ بالأمر وينتهي عما عنه نهي، فهذا هو الشرع، ويلحظ بعين الرعاية ما قدر الله تبارك وتعالى عليه، فيكون حينئذ قد جمع الدين من أطراف. فليس ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة على 73 فرقة بداع لأحد أن يمرر الافتراق، فعليه أن يحرص جهده أن يخرج من أسباب الفرقة وأن يتمسك بعرى الجماعة وأن يجتهد في العودة إلى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب النجاة كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرقة الناجية لها مواصفاتها التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وستأتي في الأحاديث التي ساقه المصنف رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ الإمام رحمه الله: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة، وإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا بذلك. قال الشيخ رحمه الله: قد ذكرت في أول هذا الكتاب ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه من اختلاف الأمم وتفرق أهل الكتاب وتحذيره إيانا من ذلك. فقص الله تبارك وتعالى علينا في الكتاب أي في القرآن المجيد اختلاف الأمم وتفرق أهل الكتاب من قبلنا ليحذرنا من أن ننحى منحاه أو أن نقص على آثاره، وإنما ذكر لنا ذلك ليرهبنا من الوقوع فيما وقعوا فيه وليرغبنا في اجتناب سبلهم التي أدت إلى افتراقه. قال: وأنا أذكر الآن ما جاءت به السنة وما أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كون ذلك، أي من أنه سيكون، ليكون العاقل على حذر من مسامحة هواه ومتابعة بعض الفرق المذمومة، وكي يتمسك بشريعة الفرقة الناجية فيعض عليها بنواجذه ويضمها بجنبيه، ويلزم المواظبة على الالتجاء والافتقار إلى مولاه الكريم في توفيقه وتسديده ومعونته وكفايته. فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. انظر من كم قرن من الزمان قال هذا الكلام. فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، فماذا نقول نحن؟ والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقد حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا ابن أبي السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد والألهاني عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. علي بن يزيد ضعيف، والقاسم هو ابن عبد الرحمن الدمشقي وصدوق يرسل كثيرا. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، وأخرجه الدارمي وابن ماجه، وقال الألباني ضعيف جدا، وأخرجه كذلك الطبراني والآجري في الشريعة. وإنما ذكره الإمام المصنف رحمه الله لعجزه، فإن صدره ثابت في أحاديث صحيحة: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم، لأنه قال قبل ذلك والنجاة في الزمان أي في زمانه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم، فأراد أن يدلل على ما قال فساق هذا الإسناد وهو ضعيف جدا كما مر. ثم قال بعقبه: جعلنا الله وإياكم ممن أحياه الله بالعلم ووفقه بالحلم وسلمنا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم شرع في ذكر حديث الافتراق وهو مروي في دواوين السنة كمسند أحمد وعند الترمذي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم، وصحح حديث الافتراق جماعات من أهل العلم منهم الترمذي والحاكم وابن حبان والبيهقي والعراقي والشاطبي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والبوصيري والذهبي وابن كثير والسيوطي وابن الوزير والألباني ومقبل الوادعي. فكل هؤلاء صححوا حديث الافتراق، ومع ذلك يصر أقوام على أنه غير ثابت ويطعنون فيه ليمرروا بدعهم. فهؤلاء يناطحون الجبل، فلن يضر الجبل شيئا. قال الإمام رحمه الله وشرع في ذكر حديث الافتراق وله روايات كثيرة في دواوين السنة: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن بنت سعد أو سعدة عن أبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بني إسرائيل افترقوا على 70 ملة، ثم إن أمتي ستفترق على أو عن مثلها كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أحمد بن عبد الله ابن يونس ثقة حافظ، موسى بن عبيدة الربذي المدني ضعيف. عن عبد الله بن عبيدة الربذي حديثه ضعيف أيضا، فهذا الحديث إسناده ضعيف والحديث صحيح لغيره. الإسناد ضعيف الذي ساق به المصنف رحمه الله الحديث، ولكن الحديث صحيح لغيره. اختلفت روايات حديث الافتراق فيما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرقة الناجية، واختلاف روايات حديث الافتراق اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، فعددت الروايات في ذلك. وقال الحافظ أبو بكر الآجري رحمه الله: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، وأخبرنا عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة 71 منها في النار وواحدة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتعلو أمتي الفريقين جميعا، تزيد عليهم فرقة واحدة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. ثم إنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم من الناجية، فقال في حديث: ما أنا عليه وأصحابي، وفي حديث قال: السواد الأعظم، فرقة الناجية السواد الأعظم، وفي حديث قال: واحدة في الجنة وهي الجماعة. فعندنا هذا التنوع، وهو تنوع اختلاف لا تنوع تضاد، فالاختلاف الذي فيه اختلاف تنوع. مرة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومرة قال: الجماعة، ومرة قال: السواد الأعظم. كل ذلك يصف الفرقة الناجية ويعينه. قال الآجري: ومعانيها واحدة إن شاء الله، يفسر بعضها بعضا. رواية السواد الأعظم ضعيفة، وقد رواها ابن ماجه في السنن من حديث أنس رضي الله عنه. في إسنادها أبو خلف الأعمى كلبه يحيى بن معين، وقال الدارقطني في الأفراد إنه تفرد بالحديث. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا حديث ضعيف لأن معان بن رفاعة السلامي قد ضعفه غير واحد من الأئمة. على القول بثبوتها فقد فسرها الأئمة تفسيرا صحيحا جاريا على أصول الشريعة وعلى أدلتها الواضحة في مفهوم الجماعة مع بيان ما يضاد الجماعة من الفرق والأهواء. وقد فسر أهل العلم السواد الأعظم بأهل الحديث، وهذا التفسير متوافق تماما مع رواية الجماعة ومع رواية ما أنا عليه وأصحابي. قال أبو القاسم اللالكائي فإنهم السواد الأعظم والجمهور الأضخم، فيهم العلم والحكم وفيهم العقل والحلم. وبيّن ابن القيم رحمه الله مفهوم السواد الأعظم بأنه الإجماع، وهو حقيقة معنى رواية الجماعة، وهو سبيل المؤمنين، حيث قال فإن العصر أي فإن الزمان إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. وقال ابن كثير رحمه الله وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول السواد الأعظم محمد بن أسلم الطوسي، وقد كان أهل الحق في الصدر الأول أكثر الأمة، فكان لا يوجد فيهم مبتدع لا في الأقوال ولا في الأفعال. وفي الأعصار المتأخرة فقد يجتمع الجم الغفير على بدعة، وقد يخلو الحق في بعض الأزمان المتأخرة من عصابة يقومون به، أي من جماعة يقومون به، كما قال في حديث حذيفة رضي الله عنه فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال له فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فهذا الاختلاف الذي ورد اختلاف تنوع ويفسر بعضه بعضا، ولا يؤدي ذلك إلى القول باضطراب في الحديث أو ما أشبه، وإنما هذه من المعاني المتسقة التي تؤدي في النهاية إلى معنى مستقيم. فالفرقة الناجية منصوصة والفرق المبتدعة موصوفة. الفرقة الناجية منصوصة وأما الفرق المبتدعة فموصوفة، تعرفها بصفتها، وأما الفرقة الناجية فتعرفها بنصها، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فلم ترد روايات أو نصوص صحيحة صريحة في تعيين فرق البدع والضلال بأسمائها خلا الخوارج، بينما ورد التعيين واضحا وصريحا في تعيين الفرقة الناجية بأنها الجماعة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه الفرقة الناجية منصوصة، وأما الفرق المبتدعة فموصوفة، والسبب في ذلك واضح جدا. فالحق واحد والضلال متشعب وهو غير محصور. قال ربنا جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات كثيرة مجموعة والنور، والنور واحد، وجعل الظلمات والنور، فالباطل كثير متشعب والحق واحد. قال الحافظ ابن كثير: ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهو صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فهي كثيرة ومتشعبة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: وجعل الظلمات والنور. وقال سبحانه: عن اليمين والشمائل، فاليمين واحد والشمائل كثرة، إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن طريق الحق واحد، إذ مرده إلى الله الملك الحق، وطرق الباطل متشعبة متعددة، فإنها لا ترجع إلى شيء موجود ولا غاية لها توصل إليها، بل هي بمنزلة بنيات الطريق، وهي طرق على جانب الصراط الأعظم. طريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود، فهي وإن تنوعت فأصلها طريق واحد. ولما كانت الظلمة بمنزلة طرق الباطل والنور بمنزلة طريق الحق، بل هما أفرد النور وجمع الظلمات. وعلى هذا جاء قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فوحد ولي الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحد، وجمع أولياء الذين كفروا لتعددهم وكثرتهم. الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم، فولي المؤمنين واحد وهو الله الواحد الأحد، وأما ولي الذين كفروا فهم كثرة أولياء جمعهم الله تعالى لتعددهم وكثرتهم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وجمع الظلمات وهي طرق الضلال والغي لكثرتها واختلافها، وحد النور وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سواه. إذا كان الباطل كثيرا متشعبا غير محصور، حينئذ شأن من أوتي جوامع الكلم أن يذكر كلمات جوامع في وصف الضلال، كقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعملنا واحد وهو منصوص، وكل ما خالفه فليس منه وليس بمقبول. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كما في الحديث، دون أن يأتي على الفرق كلها، فيأتي بأسمائها فرقة فرقة، وهي كثيرة غير محصورة. فالباطل كثير متشعب، والباطل شعب يلد بعضها بعضا، فهذا ينافي كمال البيان الذي ينزه عنه من بعث بالهدى وجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فلم يذكرها فرقة فرقة، وإنما نص على الفرقة الناجية ووصف ما دونه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا أن الطريقة الشرعية تتضمن الخبر بالحق والتعريف بالطرق الموصلة إليه النافعة للخلق. وأما الكلام على ما يخطر ببال كل أحد من الناس من الشبهات السفسطائية، فهذا لا يمكن أن يبينه خطاب على وجه التفصيل، لذلك جعل تلك الطرق البدعية موصوفة لا منصوصة. وقال رحمه الله: إن الضلال لا حد له، وإن العقول إذا فسدت لم يتبق لضلالها حد معقول. لذلك لا يلزم الإنسان أن يعرف كل الفرق الباطلة الضال إلا من باب الاحتراز منها والقيام بواجب النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامته، وإلا فيسع الإنسان معرفة الحق ولزومه إذا كان قد صان نفسه عن الضلال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإذا عرفت الحق بانت لك سبل الضلالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن القول الباطل الكذب ومن باب ما لا ينقض الوضوء ليس له ضابط. يعني إذا قلت لك عدد لنا نواقض الوضوء ستعددها، وأما إذا قلت لك اذكر لي ما لا ينقض الوضوء فهذا لا ينضبط، ليس له ضابط. وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به، وإذا وقع الباطل عرف أنه باطل ودفع، وصار هذا كالنهي عن المنكر وجهاد العدو. وقال الشاطبي رحمه الله: إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف، إذ لو كان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة، وهذا من المسلمات في الدين، فالحق واحد، إن لم تصبه لم تصب الحق، فاجتهد في أن تصيب الحق، إن اجتهدت فلم تصب الحق وبذلت الوسع فلك أجر، وأما إن اجتهدت فأصبت الحق فلك أجران، أما إذا لم تجتهد في إصابة الحق وفرطت فأنت واقع في الباطل لا محال. قال الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: ليس في نصوص الكتاب والسنة ما يعتمد عليه في تعيين الفرق، وليس فيها بيان ما يرجع إليه في تمييز بعضها من بعض، وإن كان فيها التحذير من فرق الضلال مع ذكر عددهم وبيان شعار أهل الضلال إجمالا، ولسنا مكلفين بتعيينها وتحديدها، ولا نحن في ضرورة إلى ذلك في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو دعوة إلى الحق، بل يكفينا في جميع شؤوننا أن يتميز لدينا الحق من الباطل بالحجة والبرهان، وبالحق يعرف رجاله والدعاة إليه. قال ذلك في مذكرة التوحيد رحمه الله. فالمعنى هنا أن الإنسان إذا كان في عصره من حاد عن الحق من الفرق الضالة فعليه أن يعرف ذلك حتى يحذرها ويحذر منها، وحتى لا يتسلل إليه شيء لا من عقائدها ولا من أعماله، لأنه إن تورط في شيء من ذلك خرج من حد الفرقة الناجية، لأن ما يأتون به ليس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فلا تكون حينئذ الفرقة المنصوصة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ناجية من النار. ولا يلزم الإنسان حينئذ أن يجتهد في معرفة ما اختلف عليه أهل الاعتزال مثلا أو أهل الرفض، فهؤلاء اختلافهم لا ينضبط، اختلافهم كثير جدا، حتى إن الفرقة ربما تكون رجلا واحدا، والفرقة بمصطلح هذه الأيام الجماعة، فتكون الجماعة رجلا واحدا، كما كان بعض غلاة التكفير من خوارج العصر قد أقنع رجلا بأن ما عليه هو الحق، وأن جميع من في الأرض من أهل الكفر والضلال، وأنهم من أهل النار، بل هم مخلدون في النار. ثم ذهب إلى بيت الله الحرام، فلما كان في الحج في الطواف قال له: تعلم يا فلان؟ قال: ما بك؟ قال: كل هؤلاء ومن خلفهم في النار، وليس في الجنة سوى أنا وأنت. فأيقظ الله رب العالمين عين قلبه من سباتها فانتبه، قال: جنة عرضها السماوات والأرض لي ولك، تركتها لك وأنا مع هؤلاء، أن هذا لا يعقل. فتكون الفرقة من رجل واحد أو من رجلين أو من ثلاث إلى ما فوق ذلك، فهذا أمر لا ينضبط. ثم إن هذا الشر يلد بعضه بعضا، فينشق هذا عن هذا، ويصير ومن تبعه جماعة، ثم يحدث انشقاق في الجماعة المنشقة، فيصير هنالك جماعة من الجماعة المنشقة، ثم تنشق الجماعة التي هي من الجماعة التي من الجماعة المنشقة، أمر لا ينتهي، فلسنا مكلفين بمعرفة ذلك. هناك جماعة يقال لها الشيطانية، لأن أميرها أو مؤسسها كان يقال له شيطان الطاق. ليس مطلوبا مني أن أعرف شيطان الطاق، بل يذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، نعرف الحق. وأما جماعات العصر فعلى الإنسان أن يتعلم حدود الحق، وأن يعرف ما هم عليه من الباطل حتى لا يخدع، لأنهم يتسللون. يقولون مثلا: نحن من أهل السنة والجماعة. القطبيون يسمون أنفسهم الآن أهل السنة والجماعة، فجماعة أهل السنة والجماعة الآن هي الجماعة القطبية الأصلية، وأما الآخرون الذين هم قطبيون من قوارير، أو هؤلاء في الواجهة كالدعاة الذين يسرحون ويمرحون ويخدعون الناس ويضلونهم عن الصراط المستقيم، فهؤلاء يقولون: نحن السلفيون. اشتبه الأمور، فكيف النجاة؟ بينها لك رسول الله: الفرقة الناجية منصوصة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، وأما الفرق النارية فإنها موصوفة لا منصوصة. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر الكبير بكلام هو من جوامع الكلم، وجعل ما ذكر من التفسير والشرح والبيان في الروايات التي اختلفت عند إجابة السؤال كالشرح والبيان لهذه الفرقة، حتى يستطيع المرء أن يلزمها، لأن الأمر جد لا هزل فيه. من شذ شذ في النار، من لم يكن من الفرقة الناجية من أي فرقة يكون؟ من الفرق النارية. فالفرق كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم 73، كلها في النار إلا واحدة، فإذا لم يكن الإنسان من هذه الواحدة كان من فرقة من الفرق 73 وهي في النار، فهذا أمر خطير. والحياة الآخرة كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى هي الحيوان، أي هي الحياة الحقة الباقية. على الإنسان أن يحرص على معرفة ما يحيا به حياة حقيقية، ما يحيا به في آخرته، فإن الحياة لهو ولعب وزينة وتفاخر بين الناس في الأموال والأولاد، ووهم زائل وخيال حائل، وبرق خلب عابر، ثم يأتي اللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.